أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. بقي لدينا في هذا الفصل الأخير الجملة العددية. هل للجملة العددية مفهوم أم لا؟ بداية، ما المقصود من العدد؟ في البحوث القديمة الأصولية والفلسفية طرحوا بحثا في أن الواحد هل يعتبر عددا أم لا؟ اختلفوا في ذلك. بعضهم قال العدد يبدأ من الاثنين فصاعدا، أما الواحد ليس بعدد. لكن هذا البحث لا معنى، أو هذا النزاع لا معنى له. هم يبنون أنه الكم المنفصل إذا كان ينقسم إلى حاشيتين متساويتين فهو عدد، والواحد وإن كان ينقسم إلى حاشيتين متساويتين لكنه لا يكون صحيحا فهو ليس بعدد. هذا النزاع عند القدماء من المناطق وأهل المعقول لا ينفعنا في المقام. العدد مفهومه واضح لا يحتاج إلى بحث. هذه الأعداد المتعارفة عند العرف إذا دخلت في تحديد هل يكون لها مفهوم أم لا؟ إذا قلت أكرم 10 من الرجال، فهل إذا تمت 10 يكون الزائد عليهم لا يجب إكرامه، بحيث لو دل دليل على وجوب إكرام هؤلاء الزائد على 10 يكون معارضا لمفهوم العدد أو لا؟ الزائد على 10 يكون مسكوتا عنه، فلا يكون الدليل الآخر ماذا؟ معارضا. فهل إذن التقييد بعدد معين ينفي الحكم الثابت للمقيد بالعدد عن غير هذا العدد أو لا ينفي؟ هذا هو النزاع ماذا في المسألة. المصنف رحمة الله عليه يقول لابد أن نلتفت إلى أن استعمال الأعداد ليست كلها على نسق واحد، بل على أنحاء. النحو الأول أن يكون العدد المأخوذ في خطاب المتكلم مأخوذا على نحو بشرط لا من ناحية القلة والكثرة. من قبيل الأوراد المخصوصة، مثلا تسبيح السيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، العدد المعين المأخوذ فيها مأخوذ ماذا؟ بشرط لا من ناحية القلة والكثرة، يعني 33 لا من دون نقيصة ومن دون زيادة. هذا النحو ماذا؟ الأول. النحو الثاني أن يؤخذ على نحو لا بشرط من ناحية القلة والكثرة، كما لو ورد مثلا استغفر ربك 70 مرة، وفرضنا فهمنا من الحديث أن المراد من 70 الكثرة، فلا مانع من حيث الزيادة ولا مانع من حيث النقيصة ما دامت الكثرة صادقة. فإذن عدد 70 أخذ في هذا الخطاب مثلا على نحو ماذا؟ ألا بشرط من ناحية القلة والكثرة. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن يؤخذ على نحو لا بشرط، على نحو البشرط لا من ناحية القلة ولا بشرط من ناحية الكثرة، كما هو الحال في نية الإقامة 10 أيام. نية الإقامة 10 أيام، أقل من 10 لا يترتب عليه الحكم، ولكن أكثر من 10 يترتب عليه الحكم. فهو من ناحية القلة أخذ على نحو البشرط لا، يعني ليس أقل من 10، ومن ناحية الكثرة أخذ على نحو ماذا؟ لا بشرط. فلو الإنسان مثلا نوى إقامة 20 يوما يترتب عليه ماذا؟ الحكم. هذا النحو كم؟ الثالث. النحو الرابع عكس النحو الثالث، أنه من ناحية القلة أخذ على نحو لا بشرط، من ناحية الكثرة أخذ على نحو ماذا؟ بشرط لا، يعني ليس أزيد لكن يمكن أن يكون ماذا؟ أقل. طبعا لا يحضرني مثال واقعي لهذا النحو، أنه في الفقه يوجد هكذا مثال، الآن لا يحضرني، لكن المسألة ماذا؟ واضحة. الآن نأتي إلى حكم هذه الموارد. أولا كيفية الأخذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، أنه هل أخذ على نحو لا بشرط أو أخذ على نحو ماذا؟ بشرط لا، يحتاج إلى قرينة. فإذا دلت القرينة على أنه أخذ على نحو لا بشرط فلا ينتفي الحكم. إذا أخذ على نحو لا بشرط لا ينتفي الحكم عن الأقل والأكثر، لا يكون هناك دليل على انتفاء الحكم عن الأقل أو الأكثر. لو قيل لك استغفر ربك 70 مرة، استفدنا الوجوب أو الاستحباب لا يؤثر، ولكن دلت القرينة على أن 70 مأخوذة على نحو ماذا؟ ألا بشرط قلة وكثرة، فحينئذ لا يدل على عدم استحباب 60 ولا على عدم استحباب ماذا؟ 80، فلا يكون لها مفهوم. لكن انتفاء المفهوم من أين نشأ؟ انتفاء المفهوم نشأ من دلالة القرينة على أنه على نحو لا بشرط. وإذا أخذ على نحو بشرط لا، سواء من ناحية القلة أو من ناحية الكثرة أو من ناحيتهما معا، ففي مثل الإقامة مثلا نستفيد انتفاء الحكم وهو وجوب ماذا؟ وجوب الحكم ما هو؟ وجوب التمام، المقيم يتم، نستفيد انتفاء الحكم وهو وجوب التمام عن الأقل من 10، لكن لا لأجل المفهوم، لأجل أن القرينة دلت على أن العشرة أخذت على نحو البشرط؟ لا. فإذا عدم استفادة المفهوم طارة واستفادة المفهوم طارة أخرى لم تنشأ من ذاته التقييد بالعدد، وإنما نشأت من دلالة القرينة على أن التقييد بالعدد هل كان على نحو لا بشرط أو كان على نحو بشرط شيء، وهذا لا يكون من باب ماذا؟ المفهوم، لأنه تقدم استثناؤه في أول بحث المفاهيم. فالكلام أن نحن وذات التقييد بالعشرة لا دلالة له على المفهوم. فهذا تمام الكلام في مبحث ماذا؟ المفاهيم. النتيجة النهائية مفهوم الشرط عند المصنف أنكره، مفهوم الوصف أنكره، مفهوم الغاية فصل، هل هي غاية للحكم أو غاية للمتعلق والموضوع؟ اتفقنا. مفهوم الحصر أثبته في بعض أنحاء جمل الحصر مثلا على بعض التفصيلات المتقدمة، وأشرنا إلى نزاع أنه هل هو من باب الدلالة المفهومية أم الدلالة المنطقية. مفهوم العدد أنكره، ومفهوم اللقب أنكره. هذا تمام الكلام في بحث ماذا؟ المفاهيم. نقرأ هذا المقدار. يقول: فصل لا دلالة للقب. اللقب قلنا ما هو؟ كل ركن في مقصود المتكلم، كل ركن في الكلام في مقصود المتكلم. ليش قلنا في مقصود المتكلم؟ حتى لا يتوهم أن الركن هو العمدة فينحصر ماذا؟ بالفاعل والمبتدأ والخبر. لا، حتى لو كان فضلة بالاصطلاح النحوي لكنه مقصود بالكلام، لكن بشرط ماذا؟ أن لا يكون مما تقدم، يعني من جملة وصفية أو غائية أو ما شابه ذلك. لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردها. لا دلالة له على المفهوم، عطف تفسير، لأن المفهوم ما هو؟ انتفاء سنخ الحكم. يعني لا دلالة له على المفهوم ولا دلالة له على انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا. في اللقب يعني لو قلت أكرم رجلا لا دلالة له على انتفاء وجوب الإكرام عن المرأة. في العدد لا دلالة له عن انتفاء الحكم في الأقل أو الأكثر. وقد عرفت أن انتفاء شخص الحكم ضروري، أمر عقلي ليس بمفهوم، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد. طبعا بشرط أن نفهم من القرينة أنه لم يؤخذ على نحو لا بشرط، مثلا أذكر ربك 70 مرة. وأما الزيادة فكالنقيص إذا كان التقييد بها للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه، يعني مأخوذ على نحو لا بشرط قلة، عفوا بشرط لا قلة وكثرة. نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا، كما في مسألة ماذا؟ الإقامة مثلا، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة، ربما كان فيها فضيلة وزيادة كما لا يخفى. مثلا مثل بعض الأذكار يكون أنه الموجب لترتب الأثر المعنوي أو المادي على الورد هو أن يصل إلى هذا العدد، أقل لا يرتب عليه الأثر المعنوي أو المادي، لكن الأكثر لا يضر، بل يكون فيه ماذا؟ في هذا الورد فضيلة وثواب أكثر.
كما لا يخفى. وكيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم، بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق على نحو بشرط لا كما هو معلومان. هذا تمام الكلام في المفاهيم. نعم. لا لا، لو شوف لو قال هكذا لا يدل على انتفاء المفهوم ولا يدل على سنخ الحكم، فكلامك صحيح. لكن قال ولا يدل على انتفاء سنخ الحكم. انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد أو الشرط أو الوصف أو العدد أو اللقب، هذا هو المفهوم وليس شيئا آخر. أي هذا بتعبير تعبير الإخوان السوريين أخ مراء، هذا أسلوبه هكذا، لكن في هذا الأسلوب بين هذه القرائن الخاصة. يعني لو كان يستطيع أن يكتفي بعبارة واحدة أن الانتفاء عند الانتفاء في العدد إنما هو للقرائن الخاصة، لكن لم يتضح لنا البحث. القرائن الخاصة التي تفيد أنه أخذ على نحو بشرط شيء بشرط لا إلى آخره. المقصد الرابع في العام والخاص، حضرت ما أدري ذكرت لكم هذا الشيء أو لا، أذكر كان عمري ربما 13 سنة، في كنا نذهب إلى أحد العلماء في بيته نصلي جماعة، جاء معممين أو معممون إلى بيته أيضا يسلم على هذا العالم، كان عنده رسالة عملية. فبعد الصلاة رحب بالإخوة المعممين وسألهم أين تدرسون، فقالوا سأل في أي كتاب، قال ندرس الكفاية. فسابقا كانت هذه العادة موجودة أنه يسأل العالم، فقال لهم اذكروا لي المقاصد في الكفاية على حسب الترتيب، من المقصد الأول إلى المقصد ماذا الثامن. فأنه هل تستطيعون أن ترتبوا هذه المقاصد كما ذكرها صاحب الكفاية؟ طبعا هذا الترتيب ليس إلا بالضرورة يدل على، يعني معرفة الترتيب يدل على فضل علمي، قد ينسى الواحد هذا الترتيب لكن حافظ للمطالب ويدقق في المطالب أكثر. على كل هذا المقصد الرابع عندنا في العام والخاص. في الفصل الأول يتناول الماتن أمورا ثلاثة ومطالب ثلاثة. المطلب الأول في تعريف العام، وهذا من المبادئ ماذا؟ التصورية، هذا الشيء الذي نريد أن نثبت له أحكاما، نثبت له أحكاما أصولية. ما هو هذا الذي تسميه العام؟ ما هو هذا العام؟ والذي بعد معرفته بمقتضى المقابلة يعرف الخاص، لأن هناك مقابلة بين العام والخاص، والأشياء تعرف بأضدادها. ما هو العام؟ نقل عن أبي الحسن البصري أنه عرف العام بكل لفظ يصلح لاستغراق مصاديقه وألفاظه أو وأفراده. مضمون تعريف أبي الحسن البصري هو هذا، كل لفظ له صلاحية أن يستغرق مصاديقه وأفراده. هذا التعريف أشكل على عكسه وطرده،
أما الإشكال على العكس وأنه غير جامع، كما لو قلت أكرم أو رأيت، حتى يكون مثال واقعي، رأيت كل عين، مدخول أداة العموم هو لفظ مشترك، كلمة عين مشتركة بين الباكية والجارية، وأردت من العين الباكية، تمام؟ لا شك أن هذا من العموم، رأيت كل عين عام، لكن لا ينطبق عليه تعريف أبي الحسن البصري، لأنه لا يشمل كل المصادق التي يصلح لها اللفظ، لأن لفظة العين تصلح للجارية أيضا ولا تشملها. ملتفت لي الإشكال عدم العكس، فأشكل على عكسه بهذا الإشكال، وأشكل على طرده أنه ليس مانعا من الأغيار. ما هي الأغيار التي ليست من مصادق العام ويشملها ماذا؟ التعريف. يقول أسماء الأعداد، أسماء الأعداد مثل عشرة ومئة وألف، هذه الألفاظ تشمل كل مفرداتها، العشرة، إذا قلت لك أكرم عشرة، عشرة رجال، هذه تشمل هذا وهذا وهذا إلى العشرة، وهي لا تصلح إلا لهذه، فينطبق عليها تعريف أبي الحسن البصري، مع أن أسماء الأعداد ليست من العام. فإذن هذا التعريف الذي ذكره أبو الحسن البصري نوقش طرداً وعكساً في المطولات والكتب المبسوطة. اختلف العلماء، البعض حاول أن يجيب عن هذه الإشكالات ويثبت أن تعريف البصري ماذا؟ صحيح. والبعض ماذا؟ لا، سلم بورود الإشكال، لذا ذهب وغير التعريف. إذن هذا التعريف وقع محلا للنقد والإبرام من قبل العلماء. أما الماتن فتعرفون موقفه من التعاريف، عندما قلت لكم سابقا أنه في الكفاية عادة لا يكرر إلا بإضافة نكتة جديدة، هذا محله. يدعي الماتن أن هذه التعاريف تعاريف لفظية لشرح الاسم، وليست تعاريف ماهوية يطلب فيها تمييز الذات من جميع الجهات عما عداها. والتعاريف اللفظية لا يشكل عليها بالعدم الجامعية وعدم المانعية والدور وما شابه ذلك. الآن تفتح المعجم تبحث عن كلمة سعدانة فيقال لك نبت، وهذا التعريف غير ماذا؟ غير مانع، وكثير من الأشياء نبت ولا تسمى سعدانة. التفتنا؟ تعريف اللفظية لا يشكل عليها بهذا الإشكال. ثم يبين لنا الوجه في كون هذه التعاريف تعاريف لفظية. من مجموع كلمات الماتن
في بحث المشتق، وهنا وفي بحث الاجتهاد والتقليد. اجتهاد والتقليد عند المصنف وين مبحوث؟ في الخاتم. خلافا للشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري الخاتمة عنده في التعادل والتراجيح، يعني بحث التعارض. المصنف عنده التعارض مقصد من صلب الموضوع لا وليس خاتم. اتفقنا؟ على كل تقدير عنده خاتمة في بحث الاجتهاد والتقليد، هناك أيضا يتناول شيئا عن التعريف. مستفاد من مجموع كلمات الماتن أسباب لجعل التعاريف لفظية وليست ماذا؟ ماهوية. السبب الأول ما ذكره في باب المشتق، من أن لا يستطيع أن يطلع على حقائق الأشياء بأجناسها الحقيقية وفصولها الحقيقية إلا خالق الأشياء. واضح الكلام؟ وإنما ما نذكره كجنس وفصل هو أبرز خواص الشيء وليس هو ماذا؟ ما يكون مقوما ذاتيا للشيء، لأنه لا يطلع على حقائق الأشياء إلا خالقها. هذا كان السبب الأول. واضح البحث؟ السبب الثاني هو أنه ثبت في علم المنطق أنه يشترط في الحد أن يكون أوضح وأجلى من المحدود، مش هكذا؟ في منطق المظفر التعريف لابد أن يكون أوضح وأجلى من المعرف بالكسر، لابد أن يكون أوضح وأجلى من المعرف بالفتح. وهذا الشرط واضح، أنه إذا المعرف باعتبار أن التعريف ورد في القسم الأول من المنطق، أين بحثنا عن الحدود في منطق المظفر؟ أين بحثنا عن الحدود؟ في القسم الأول. والقسم الأول معد لأي شيء؟ للانتقال من المعلوم التصوري إلى مجهول تصوري، لأنه موضوع علم المنطق هكذا، المعلوم التصوري والتصديقي الذي يوصلنا إلى مجهول تصوري وتصديقي. القسم الأول اختص بماذا؟ بالتصور. القسم الثاني والثالث اختص بماذا؟ بالتصديق. واضح هذا الكلام؟ فإذن إذا غرضك أنت من التعريف ما هو؟ أن تنتقل إلى مجهول. فإذا كان التعريف مبهما لا ينقلك، لا ينقلك إلى مجهول. إذا كان المعرف واضحا والتعريف مبهما لا تنتقل بالمبهم إلى الواضح، أصلا لا نحتاج إلى تعريف حينئذ. واضح؟ فيشترط في المعرف أن يكون أوضح وأجلى من المعرف. تعال إلى بحثنا. هذه التعاريف عادة التي تذكر ويشكل عليها بعدم الجامعية والمانعية، من أين نشأ الإشكال؟ الآن ماذا أشكلنا على أبي الحسن البصري على تعريفه؟ أنه غير مضطرد وغير ماذا؟ منعكس. فهذا يعني أني مع قطع النظر عن التعريف أنا أعرف المصادق التي هي داخلة أو التي هي خارجة، فلا أحتاج إلى التعريف، لا أحتاج إلى التعريف. وأي تعريف؟ لأنه أنا أحاكم التعريف على أي أساس؟
على أساس المصادق التي أعرفها. إذن مصادق ما يسمى بالعام بالنسبة لي واضحة، لذا أي تعريف تطرحه علي سوف أحاكم تعريفك على حسب هذه المصادق، فأنا لا أحتاج إلى التعريف. واضح؟ هذا السبب الثاني، هذا لم نذكره سابقا، هذا ذكره هنا. السبب الثالث، وهذا السبب يعتبر فيه الأخوند سباق الآن في الفكر الغربي، هذا السبب مطروح وهو يبحثونه تحت عنوان ما هو الغرض من التعريف. القدماء كانوا يعتقدون أن الغرض من التعريف، الآن أنت تكتب رسالة، رسالة التخرج، نصف رسالة التخرج تكون تعريف من دون أن يعرف الطالب ما هو الغرض من التعريف. ما هو غرضنا من التعريف؟ القدماء أمثال الشيخ الرئيس والفارابي والجرجاني، هؤلاء كانوا يعتقدون أن الغرض من التعريف الاطلاع على ماهية الأشياء. ولذا الجرجاني في كتاب التعاريف حاول كل شيء يعرفه تعريفا ماهويا، يعني بالجنس والفصل. فكانوا يعتقدون أن الغرض من التعريف معرفة ماهية الشيء، ولكن هذا في الواقع هذا الغرض غير صحيح. الآن مثلا إذا أنت تكتب كتاب عن الرياء، تمام؟ في بداية كتابك تريد أن تعرف للقارئ ما هو الرياء. لنفترض نجحت في الإتيان بتعريف ماهوي، يعني جنس وفصل، لكن هل هذا التعريف الماهوي هو الذي يجعلني عندما أصاب بحالة نفسية وأتردد هل هي عجب أو رياء هو الذي يجعلني أميز بينهما؟ لا. ذكرت كثير الأمور تعريف، لكن في مقام الخارج يحصل شبهات مصداقية أن هل هذه تدخل هنا أو تدخل هناك. فالغرض من التعريف هو تمييز المصادق، وليس الإتيان بتعريف ماهوي، ليس الاطلاع على حقيقة الأشياء. وذكرنا في السبب الأول أنه لا يطلع عليها إلا خالقها. الغرض من التعريف أنه إذا التبست المصادق ماذا أميز بينه. التفت هنا، لفظة العام لم ترد في آية أو رواية وترتب عليها حكم. مثلا كلمة الخمر وردت في آية أو رواية يحرم شرب الخمر، حد الخمر كذا وكذا، فنبحث أنه ما هو الخمر. أما لفظة العام ليست كذلك، الذي ورد في الآية والرواية هو مصداق العام لا مفهوم العام. الذي ورد في الآية والرواية حرمت عليكم أمهاتكم، هذا أمهاتكم مصداق للعام وليس هو مفهوم العام. في علم الأصول هناك أحكام تترتب على أي شيء؟ على مفهوم العام أو على مصداق العام؟ على مصداق العام. مثلا من جملة الأحكام أن العام إذا خصص هل يكون حجة في الباقي بعد التخصيص؟ أن الشبهة المفهومية للخاص هل توجب إجمال العام أو لا توجب؟ هذه الأحكام هي أحكام للعام بالحمل الشايع. يعني إذا قال للمتكلم أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم النحوي، هل يكون أكرم كل عالم حجة في غير النحوي؟ إذن هذه الأحكام الأصولية تثبت لأي شيء؟ للعام بالحمل الشايع، لمصداق العام. وإنما جاء في علم الأصول بلفظ العام لسببين. السبب الأول لأن هذا هو مقتضى التقنين، القواعد الأصولية قوانين، مقتضى التقنين أن تأتي بقضية جامعة. لا أن أتي وأقول لك إذا قلت أكرم كل عالم وقلت لا تكرم النحوي حكمه كذا وكذا. طيب قد يتوهم ماذا في مقام التقنين أن هذا الحكم خاص بهذه المفردة، والحال في علم الأصول قواعده قوانين، والقوانين ماذا تكون؟ كلية، لأن الجزء لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، فالقوانين كلية. لذا جئنا بلفظ العام، لذا بدل ما نقول أكرم كل عالم إذا خصص بلا تكرم النحوي هل هو حجة بعد التخصيص، غيرنا هذا وقلنا العام إذا خصص هل هو حجة بعد التخصيص. أتينا بماذا؟ بقانون، لأن القواعد الأصولية قوانين. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه هو الأنفع في مقام التعليم والتعلم. إذا حصرنا البحث الأصولي في مثال، قد يظن الطالب أن النتيجة مختصة بماذا؟ بهذا المثال. فلا، أتينا بجامع ليس له خصوصية إلا أنه مرآة لمصادقه، حتى يعرف الطالب بأن هذا الحكم الذي نثبته في علم الأصول ليس لخصوص مصداق دون مصداق. فإذا نحن لا يتعلق لنا غرض في أي شيء في تعريف ماهوي للعام، لأن العام لم يرد في آية أو رواية. غرضنا يتعلق بماذا؟ بالمصادق التي تكون في العادة واضحة، وإنما أتينا بالعام لهذين السببين اللذين ذكرتهما. واضح الكلام؟ فإذا نلاحظ هنا المصنف لم يكتفي بمجرد التكرار ما تقدم في بحث المشتق وفي بحث الواجب المعلق وفي بحوث كثيرة عندما بدأ بالتعريف، بل جاء بشيء جديد. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في أي مطلب؟ قلنا في هذا الفصل كم عندنا مطلب؟ ثلاثة مطالب. هذا المطلب الأول، تعريف العام. العام واضح، لا أحتاج إلى تعريف. العام واضح يعني مصادقه واضح. فهذه التعريف لا يغنيك عنها. يعني التفت مثلا وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، هل هي من أدوات العموم أو تندرج تحت الإطلاق؟ مهما كان تعريفي ليس هو الذي يحسم النزاع، الذي يحسم النزاع أن نبحثها. التفتنا؟ فليس هو التعريف الذي يحسم النزاع. يقول المقصد الرابع في العام والخاص، فصل قد عرف العام بتعاريف وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاضطراد طارة والانعكاس أخرى، وذكرت نموذج على ذلك، تعريف من؟ أبي الحسن البصري، بما لا يليق بالمقام. ليش لا يليق بالمقام؟ لأنها فإنها تعاريف لفظية، والتعاريف اللفظية لا يشكل عليها بالطرد والعكس. تقع في جواب السؤال عنه بماء الشارحة، لا واقع في جواب السؤال عنه بماء الحقيقية. يعني هذه التعاريف ليست تعاريف ماهوية حقيقية حتى يشكل عليها بمثل هذه الإشكالات. كيف؟ هذا السبب الأول. كيف؟ يعني كيف تكون تعاريف حقيقية والحال أنه يشترط في المنطق في التعريف الحقيقي أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، وهنا الأمر ليس كذلك. وكان المعنى المركوز منه من المعرف في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا، ولذا يجعل صدق ذاك التعريف ذاك المعنى على فرض وعدم صدقه هو المقياس في الإشكال عليها بعدم الاضطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد. والتعريف لا بد أن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى. ليش لا بد أن يكون بالأجلى؟ لأن التعريف والمعرف بالكسر هو المعلوم التصوري الذي ينقلنا إلى مجهول تصوري. فالظاهر، هذا السبب الأول، تقدم السبب الثاني. فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون. طبعا هناك سبب ذكرناه وين؟ في بحث مشتق، وهو أنه لا يطلع على ماهية الشيء إلا خالق الأشياء. فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين المصادق، بينما لا شبهة في أنها أفراد العام ليشار به إليها في مقام التقنين وإثبات أحكام له في علم الأصول. عندما تقول لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أفضل من أن تقول لا يجوز التمسك بلا تشرب الخمر عندما أشك أن هذا السائل هو خمر أم خل. واضح الفكرة؟ لا بيان، ليس غرضنا بيان حقائق الأشياء لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصادقه، حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم. لم يأتي في آية أو رواية العام أعطي له، العام بما هو مفهوم أعطي له حكم من الأحكام. الخمر جاء لا تشرب الخمر، أما لفظة العام أيها الناس إذا رأيتم عاما فتصدقوا، ما جاء حتى نبحث ما هو العام حتى نتصدق، لم يأتي. حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام. هذا تمام الكلام في المطلب كم الأول. المطلب الثاني في تقسيم العام، قسم العام إلى ثلاثة أقسام: العام الاستغراقي، والعام المجموعي، والعام البدلي. لابد من أن نتكلم في هذا المطلب في مقامين. المقام الأول في فهم هذه الأقسام. يقصد من العام الاستغراقي أن يكون الحكم الثابت للعام ثابتاً لكل فرد من أفراده على نحو الشيوع والاستغراق، بحيث يكون لكل فرد مثوبة وطاعة تخصه وعقاب وعصيان يخصه. مثلا إذا كان في الخارج 10 علماء وقلت أكرم كل عالم، بمقدار ما أكرم من 10 أكون ممتثلا، وبمقدار ما أترك أكون ماذا؟ عاصيا. فيرجع العام الاستغراقي إلى انحلال للحكم بعدد الأفراد. يعني كأنه قال أكرم الشيخ الطوسي، أكرم الشيخ المفيد، أكرم السيد المرتضى، أكرم فلان إلى مجموع العشر. هذا نسميه بالعام ماذا؟ الاستغراقي. أما العام المجموعي هو أن يكون الحكم في العام ثابتا لأفراده بما هي مجموع، فليس له إلا إطاعة واحدة وعصيان واحد. لو قال اعتقد بالأئمة الاثني عشر، فلا يحصل الامتثال إلا بالاعتقاد بهم بأجمعهم. فيكون متعلق الحكم هو المجموع للجميع. واضح؟ هذا نسميه بالعام ماذا؟ المجموع. فليس له إلا عقاب وامتثال ماذا؟ واحد. أما العام البدلي هو عندما يتعلق الحكم بفرد واحد مجرد عن أي خصوصية. أنا أريدك أن تكرم عالم، لكن بما أنه لم يتعلق لي غرض بعالم معين، فأتيت بلفظ العام لأنه ينطبق على الجميع، لكن لا يراد إلا إكرام فرد واحد على نحو البدل. فهذا من ناحية العقوبة والمثوبة يثاب بإكرامه، يثاب بإكرامه فرد، ويعاقب بتركه تمام الأفراد. هذا نسميه بالعام ماذا؟ البدل. هذه المقام الأول، هذا هو المقام الأول. المقام الثاني، بعض من تأخر عن صاحب الكفاية يشير إلى وجود اختلاف في المقام، فيقول يوجد رأيان، رأي للمشهور وهو أن هذا التقسيم الثلاثي تقسيم للعام بلحاظ ذاته لا بلحاظ حكمه. يعني حتى لو ما في حكم العام ينقسم إلى مجموعي واستغراقي وبدل. هذا الرأي الأول وينسبونه إلى المشهور، والرأي الثاني وينسبونه إلى صاحب الكفاية، وهو أن هذا التقسيم في مرحلة متأخرة عن الحكم. واضح الكلام؟ فخصوصا مثل الشهيد الصدر يبرز كأن صاحب الكفاية خالف المشهور. هذا المقام يحتاج إلى تحقيق أوسع غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.